الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفسر في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. أولا، هذا السؤال هل كان عن فائدة هذه الأهلة والمنافع المنوطة بها، ومن ثم جاء الجواب مطابقا للسؤال فقال: هي مواقيت للناس والحج، أو أن السؤال إنما كان عن الأهلة؟ لماذا يبدو الهلال في أول الشهر دقيقا ثم يكبر حتى ينير، ثم بعد ذلك يكتمل فيكون قمرا ثم بدرا، ثم لا يزال ينقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر ثم يختفي؟ هل كان السؤال عن هذا؟ فكثير من البلاغيين والمفسرين قالوا بأن السؤال إنما هو عن الثاني، عن الثاني، لماذا يبدو الهلال دقيقا ثم بعد ذلك لا يزال يزداد حتى يصير بدرا، ومن ثم يقولون إن الجواب جاء على طريقة الأسلوب الحكيم، والمراد بالأسلوب الحكيم عندهم أن يأتي الجواب على سؤال بغير ما سأل به السائل، وإنما بما هو أجدر أن يسأل عنه، أن يجيبه بما هو أحوج إليه وأنفع له، دون ما سأل عنه لأن ذلك لا ينتفع به أو لا يعنيه، هكذا يقولون. وهذه المسألة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، أعني عن ماذا كان السؤال، وبالتالي هل جاوبه، هل طابقه الجواب أو لا. وذلك أن من أهل العلم من يقول إن السؤال إنما كان عن فائدة الأهلة، وبالتالي جاء الجواب مطابقا له، وممن قال بهذا جماعة من المحققين، وارجعوا إلى كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وآخرين. وأما الهلال، يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، ولماذا ذكر الأهلة هنا؟ ما لماذا لم يقل يسألونك عن الهلال؟ يمكن أن يقال بأنه نزل اختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات، نزل اختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات، فالهلال يكون في أول الشهر ويكون في آخر الشهر، القمر حينما يتضاءل فإنه لا يزال كذلك حتى يصير هلالا. وعلى كل حال، هو أيضا في أيامه الأولى لا شك أنه في يومه الأول ليس كيومه الثاني وليس كيومه الثالث وهكذا، ففي كل وقت تختلف حاله. ولماذا سمي الهلال بهذا؟ يمكن أن يقال ربما بأن الناس حينما يرونه يرفعون أصواتهم إخبارا به، فرفع الأصوات هذا هو إهلال، كما تقول أهل بالإحرام، وما أهل به لغير الله كما سبق، وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند ذكر أصنامهم وآلهتهم على الذبيحة، فقيل له إهلال ولو لم يحصل فيه ذلك، كما يقال لليمين حلف، قيل لها يمين، يمكن أن يكون باعتبار أن كل واحد منهما يأخذ بيد صاحبه توثيقا، يأخذ بيمينه، فهي قول يصاحبه فعل. ثم بعد ذلك صارت تطلق على كل حلف يقال يمين، وهكذا على كل حال. ربما يكون سمي الهلال بهذا لأنهم يرفعون أصواتهم عادة إخبارا به عند رؤيته. نعم. وهذا الهلال بعض أهل العلم يقول هو لا يزال هلالا حتى يستدير، حتى يستدير، وإذا استدار صار بدرا. وبعضهم يقول لا، وإنما يكون ذلك حتى ينير، وذلك ليلة السابع، ليلة السابع، ومن ثم إنه يكون قمرا ثم بدرا.
يعلمون به حل دينهم،
دينهم. هو يجيبهم الآن عن فوائد الأهلة، ما الفائدة فيها؟ يقول هي مواقيت، مواقيت لعدد النساء، فإن المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، والمطلقة الصغيرة والآيسة فإنها تتربص 3 أشهر، فذلك يعرف بالأهلة. وكذلك يعرفون به وقت الصوم والفطر والكفارات حينما يصوم شهرين متتابعين، كما أنه يعرف بذلك أيضا مواقيت الديون والآجال إلى غير ذلك مما يحتاجون إلى معرفة ميقاته من العهود والعقود والمواثيق وما إلى ذلك المؤقتة بوقت. ثم ذكر الحج بعدها، قال والحج قل هي مواقيت للناس، فالحج من جملة المواقيت، ولكن يمكن أن يكون سبب هذا الإفراد له لأن الحج هو أعظمها، وذلك أن الناس إنما يقفون في عرفة بناء على معرفة الوقت، فكل الناس يكون وقوفهم بناء على هذه الرؤية، بل في الدنيا جميعا إنما يعرفون ذلك اليوم ويوم النحر يوم العيد وأيام التشريق بناء على رؤية الهلال، فيكونون تبعا فيه لأهل مكة، ولذلك لا يختلفون في العيد الأضحى، فهم تبع لأهل مكة. فالمقصود أن هذه ذكرت بعد العموم قل هي مواقيت، وذكر الحج لأهميته بالنسبة إليها. بالنسبة للأشياء الأخرى العدد وما إلى ذلك قضايا تتعلق بالإنسان نفسه، لكن الحج هو أعظمها، ركن من أركان الإسلام، ويتعلق به حكم المكلفين جميعا.
يعلمون به حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، روى البخاري عن البراء.
طبعا هنا فيما يتعلق بالأهلة، الله جعلها مواقيت ولم يجعل الشمس كذلك، وبالتالي فإن ضبط المواقيت إنما يكون بالأهلة، وهذه الطريقة الشرعية لا بالشمس. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه على أن ذلك أثبت وأدق، أبين وجه هذا خلافا لما يتداوله الناس اليوم جهلا أو تقليدا للكفار من التوقيت بغير ذلك. وذكر أن التوقيت الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان بالأهلة ولم يكن بالشمس، واستدل على هذا بأمور، منها حديث عاشوراء جاء في اليوم العاشر فرأى هؤلاء يصومونه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم، هذه الآية هي مثال على ما لا أو ما قد لا ما قد يخفى معناه إلا بمعرفة سبب النزول. تكلمنا من قبل على أن سبب النزول في الأهمية ليس على مرتبة واحدة، فأحيانا يتوقف عليه فهم المعنى، وأحيانا يزول به بعض الإشكال أو غموم، وأحيانا يكون من باب زيادة الإيضاح، وأحيانا ما لا يؤثر في المعنى، فهذا مما قد يتوقف عليه فهم المراد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما معنى هذا الكلام؟ سبب النزول يبين المراد، وذلك أن بعض العرب من الأنصار أو من غير الأنصار كانوا يرون ذلك من محظورات الإحرام، يرون دخول البيوت من الأبواب أو الاستظلال تحت سقف أنه من محظورات الإحرام، فإذا جاء الواحد لحاجة فإنه يأتي البيت من ظهره لا من بابه، يرى أنه ممنوع من هذا. بيّن الله عز وجل لهم أن البر ليس له تعلق بإتيانكم البيوت بهذه الصفة، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها. هذا سبب نزول. وذكرنا لكم في أصول التفسير من قبل أن من الناس من يعتمد ما يحتمل في لغة العرب، ما تحتمله اللغة العربية، من غير نظر إلى أسباب النزول. وكان مما ذكرنا من الأمثلة قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ومن المعتزلة بأن قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال فالمقصود ربط على القلوب فتثبت القدم في المعركة فلا يفر. فهذا المعنى تحتمله اللغة لكنه ليس المراد. فأسباب النزول وملابسات النزول تدل على أنه نزل المطر فلبد الأرض وكانت تسوخ فيها الأقدام فحصل ما حصل ما تعرفون. وهذا مثال آخر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. بعضهم قال هذا مثل ضربه الله عز وجل، وهو أن تؤتى البيوت من أبوابها، بمعنى أن الإنسان إذا أراد شيئا فإنما يأتيه من وجهه الذي يحصل به، وذلك بتعاطي الأسباب الصحيحة والطرق الموصلة إلى المطالب. قالوا هذا هو المراد، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا الكلام وإن كانت تحتمله اللغة لكنه ليس مرادا هنا. فإذا عرف المراد وفسرت الآية به فلا مانع عندئذ أن يقال بأن هذا العموم في اللفظ يمكن أن يعتبر في المعنى الآخر، بل هو كالمثل مستعمل صار، صار يستعمل استعمال المثل وقت البيوت من أبوابها. فإذا كانت للإنسان حاجة فينبغي أن يعرف السبيل الموصل إليها، وإلا فإن ذلك قد يضيع عليه حاجته ويفوت مطلوبه، والله أعلم. نعم.
وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية.
نعم. طبعا كما تلاحظون هذه الصيغ صريحة في النزول فنزلت. وأما الاختلافات اليسيرة في اللفظ في ألفاظ هذه الروايات، حيث إن بعضها أنهم كانوا إذا أحرموا فيرون ذلك من محظورات الإحرام، وفي بعضها كما هنا أنهم إذا قدموا من سفر، فيمكن أن يحمل ذلك على أنهم يفعلونه في هذا وهذا، أو أن بعض العرب يفعله في هذه الحال والبعض الآخر يفعله في حال أخرى، فقد كان لهم من العقائد والعادات أمور في عداد العجائب، في عداد العجائب. ومن أراد أن يطلع على شيء من طقوسهم الدينية لا سيما ما يتعلق بالإحرام والحج والمناسك فليقرأ في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا كتاب كبير يبلغ نحو 9 مجلدات أو أكثر في كل ما يتعلق بالعرب، ومن ذلك ما يتعلق بالمناسك والحج وكيف يصنعون، وقبائل العرب كل قبيلة ماذا تصنع إذا أحرمت، وتلبية كل قبيلة، ومحظورات الإحرام والعادات المتبعة عندهم، وأمور غريبة عجيبة جدا. ومنهم من يذهب قبل حجه لزوما إلى بعض المحال التي تعظم فيها الأوثان فيرى أن ذلك من تمام النسك، ومنهم من يكون منصرفه إليها بعد قضائه لحجه. وطريقة التلبية التي يرددونها، بعضهم قبيلة عك يتقدم غلامان أسودان عاريان أمام الموكب ويصيحان بأعلى صوتهما: نحن غرابى عك. فيصيح الجمع خلفهم ويقولون: عك إليك عانية، عبادك اليمانية، وكلام فارغ تجدونه في تلك الكتب مما يضحك منه العاقل.
وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. وقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إيه نعم، المقصود أن الاختلافات هذه أيها الإخوان، إذا أراد سفرا ورجع، إذا أحرم كما في بعض الروايات، أو لا يؤثر في فهم المعنى، إنما الذي يفهم به المعنى أن نعرف أنه كانت لبعضهم عادات في بعض الأحوال، فالواحد منهم يتسور داره ويأتي البيت من ظهره دون الدخول من بابه، سواء كان ذلك إذا أنشأ سفرا أو كان قد أحرم كما في الرواية الأخرى. وبهذا نفهم المطلوب.
وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة.
نعم، يعني بعض أهل العلم يرى أن أول آية نزلت في القتال هي قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان إذنا مطلقا، ثم بعد ذلك جاء الأمر به مقيدا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وليس الأمر به على سبيل العموم والإطلاق في أول الأمر. فيرون أن هذه ثاني آية نزلت في القتال. ومنهم من يرى أن هذه هي الآية الأولى: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، ومن ثم فإن طائفة من هؤلاء يقولون بأنها قد نسختها الآية الخامسة من سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يقولون نسخت 124 آية، آيات العفو والصفح، ومثل هذه الآيات في القتال: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكذلك قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فلم يقيد ذلك بقتال الذين يقاتلون، فهذا قول معروف لطائفة من السلف والخلف. وذهب آخرون إلى أن الآية ليست منسوخة، وليس هذا هو معناها أصلا، وإنما جيء بي هذه الصيغة: الذين يقاتلونكم، من أجل التحضيض والتحريض على قتالهم، كما قال لهم في سورة براءة: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله، إلى آخر ما ذكر على سبيل التحريض على القتال. فبعض أهل العلم يقولون هذه على هذه البابة، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقول أمر بالقتال مقرونا بهذا ليكون ذلك حاثا لهم على مقاتلة الأعداء، يقول هم يقاتلونكم فكيف تقعدون عن قتالهم. وليس المقصود به على هذا القول، ليس المقصود به قتال من قاتلهم فقط، لاحظت. ومن أهل العلم من يقول بأن هذه الآية أيضا ليست منسوخة وليست على ما فهمه أولئك من أن القتال يختص بمن يقاتلهم من طوائف الكفار، بل إنما تكون في من يقدر على حمل السلاح والقتال دون النساء والشيوخ والرهبان ممن لا يشارك في القتال ولا رأي ولا تدبير له فيه. قاتلوا الذين يقاتلونكم، الرجال المقاتلة، هذا المقصود. فلاحظ الآن اجتمع لنا فيها كم قول، ثلاثة أقوال مشهورة. الأول على النسخ، والثاني والثالث أنه لا نسخ فيها. وكل هذه الأقوال ترجع إلى أن هذه الآية ليس المراد بها الاقتصار في القتال على من قاتل المسلمين فقط من طوائف الكفار، ليس المراد بها، إما باعتبار أن هذا هو المعنى ثم نسخ، وإما أن المراد التحضيض والتحريض بذكر أمر تتحرك معه النفوس، وإما بأن المراد مقاتلة من يقدر على القتال ومن من شأنه القتال الرجال، وبالتالي لا نسخ، ليست منسوخة. فعلى كل هذه التقديرات ندرك أن ما يروجه بعض المفتونين أو الذين يكذبون على الله عز وجل في هذه الأيام ويتنصلون من شرائع الإسلام ويقولون للمسلمين ولغير المسلمين، يقولون الإسلام عندنا قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم فقط، بل حتى الذين يقاتلوننا صار قتالهم إرهابا، فلا بد من الاستكانة والخضوع ودفن الرؤوس بالتراب، تغلق عليك بابك، ومن قاتل هؤلاء الكفار الذين دهموا بلده وانتهكوا عرضه وقتلوا نساءه فهو من الخوارج، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا هذا معنى الآية على كل التقديرات التي قال بها أهل العلم. ومن أراد أن يكذب على الله ويبدل شرائع الإسلام فهذا شأن آخر، فالإنسان يمكن أن يسكت لأنه يرى أنه لا مصلحة في بعض القول في بعض الأحيان، لكن لا يجوز له أن يكذب على الله في كل حال. وعلى كل حال نحن مطمئنون والحمد لله بأن الجهاد باق إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذا وعد صادق لا يمكن أن يتخلف، الذي يهدم القرى والمدن على بيوت الناس بأنواع الأسلحة الفتاكة هذا حامل الحضارة والمدنية، رسول الحضارة وبقية البشر المهضومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إذا دافعوا عن عرض وبلدهم وحريمهم ودمائهم فهم إرهابيون يستحقون الدمار والقتل.
قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة،
ولذلك هؤلاء مشكلتهم مع القرآن ليست مع شيء آخر، مع نفس القرآن مشكلتهم مع القرآن، فما ليس لهم حل، ولذلك أخرجوا قرآنا آخر وطلبوا من المسلمين أن يتبعوه. فليست القضية في فهم إلا من جاء من المفتونين منسلخين اللي قالوا إن الصحابة فهموا القرآن بناء على معطيات عندهم، ونحن بشر مثلهم وهم بشر ورجال وهم رجال ولنا فهم، وكل عصر يفهم القرآن على ضوءه، فقالوا لابد من قراءة جديدة للقرآن. شو يقصدون بالقراءة جديدة؟ يعني أنه يفسر بنفس آخر، بنفس آخر. مثل ما يقول فهمي هويدي، يقول الجهاد في الإسلام هو أن يوجد حلف ضد دولة معتدية على دولة أخرى، فتطالب بالبداية بالسبل الدبلوماسية، فإن تعذر ذلك فإن هذا الحلف يكسر هذا العدوان، كما قادت أمريكا حلف إيش، الناتو ولا الأطلسي، في محاربة صربيا لما اعتدت على البوسنة. هذا هو الجهاد في الإسلام، حلف دولي لم تنفع فيه معه الدبلوماسية، فإذا تعذرت الكتب، لم تنفع الكتب نفعت الكتائب. هذا هو الجهاد عند فهمي هويدي. والثاني اللي يقول الحور العين، تقولون أنتم في صحافتكم يا معاشر الغربيين هؤلاء يجاهدون من أجل الحور العين، أصلا ما يوجد شيء اسمه حور عين. هذا داعية إسلامي في بلاد الغرب يقول هذا في بعض القنوات، يقول لا يوجد حور عين أصلا. هكذا يدافع عن الإسلام؟ سندافع عن الإسلام بطريقة صحيحة، يقول إن هذه التصرفات غير المسؤولة من قتل من لهم عهد، أو هذا العدوان على من لا يجوز العدوان عليه، أن هذا مرفوض وليس هذا مما أمر الله به، بل هو لون من الإفساد في الأرض، ويبين هذا بالطريقة الصحيحة. لكن أن ننفي حقائق الدين، هذا كلام غير صحيح. قل ما عندنا جهاد، ما عندنا ولاء براء، ما في حور عين، تكذب القرآن.
قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا.
نعم،
في ذلك
الآن في قوله تعالى هنا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى ثقفتموهم؟ إيش معنى ثقفتموهم؟ وجدتموهم فقط؟ نعم، يعني هذه اللفظة، لفظة ثقف، تدل على حذق في الشيء، حذق في الشيء. فالرجل الثقف في القتال مثلا هو الحاذق البصير به الحذر. حيث ثقفتموهم، حيث أدركتموهم وتمكنتم منهم من أخذهم، فهي حذق في إدراكهم وأخذهم. حيث ثقفتموهم، وحيث تدل على الزمان أو المكان، فعلى كل حال هو أخذ وإدراك للشيء بحذق ومهارة.
وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم.
إيه؟ إلا إذا كان له رأي، مثل ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم دريد ابن الصمة لما كانت وقعت هوازن، لما كانت وقعت حنين، فجيء به شيخ كبير قد عمي بصره وكان له رأي وتجربة في الحروب، وتعرفون ما وقع بينه من الحوار مع مالك بن عوف النصري قائد هوازن، وكلامه الذي قاله: ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، إلى آخر ما قال. فقتل، قتل، أخذ ثم قتل بالسيف بعد المعركة، وهو شيخ قد فني كبير لا قدرة له وأعمى، لكن كان له رأي.
والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة،
لغير مصلحة. وإلا إذا كان ذلك فيه مصلحة من إغاظة العدو أو كسر شوكته، ك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار النضير، فقال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، سواء كانت نخلة بعينه نوع خاص من النخل كما قال بعضهم العجوة، أو أنواع النخيل عدا العجوة، أو عدا العجوة والبرني، أو غير ذلك من الأقوال، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. تمل هذا الإذن القدري والإذن الشرعي، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فالله أذن لهم في هذا، في حصار عدوهم إذا احتاجوا إليه لكسر العدو، كان ذلك لا يتأتى إلا بإحراق هذه الأشجار فإنها تحرق، ولما فيه من إغاظة الأعداء لما يرون ما لهم يصير إلى الحرق.
كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا.
لا، ولا تمثلوا، هكذا ضبطها عندكم بهذا الشكل مضبوطة ولا ولا تمثلوا؟
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع.
اي نعم، تقتلوا وليدا ولا أصحاب، والمثلة معروفة والعلماء مختلفون فيها هل تجوز على سبيل المقاصة أو لا. لا يجوز المثلة ابتداء، لكن إن فعلوا، فمن أهل العلم يرى أن ذلك يجوز لقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمل أعين العرانيين، قطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحرة، فكانوا يستغيثون يطلبون الماء ولا يعطون حتى ماتوا، لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك. على كل حال مسألة معروفة، ليست محل اتفاق. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا.
اي نعم، وكذلك من أعطى الجزية فإنه لا يجوز قتله، وصاحب العهد لا يجوز قتله، والمستأمن، كل ذلك فيكون على هذا القول: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بقتل من أعطى الجزية والمعاهد والمستأمن والشيخ الكبير والمرأة والطفل والرهبان في الصوامع وما أشبه ذلك، فيكون العدوان بهذا الاعتبار. وعلى القول بأنها منسوخة يكون العدوان بقتال غير من قاتل المسلمين، الطوائف التي لم يحصل منها قتال. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، يعني لماذا قتلت؟
ولما كان
على كل حال هذا القول الأخير الذي ذكره: ولا تعتدوا، يعني بقتل من لا يستحق القتل من صاحب جزية أو مستأمن أو شيخ كبير أو نحو هذا، هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: ولا تعتدوا. فعلى هذا الاعتبار تكون الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ غير منسوخة.
ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل.
يعني هذا جواب كبير لسؤال أو لشبهة تطرح في قضية الجهاد، وهي أن فيه إزهاقا للنفوس، فالله يقول: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أكبر من القتل، أي ما هم فيه من الكفر، والفتنة تفسر بالكفر أو فتن الناس عن دينهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل حتى يصيروا إلى الكفر، هذا أعظم من القتل، أعظم من القتل. فنحن نستفيد من أجوبة القرآن في الرد على دعاية الكفار ضد المسلمين وتشويه صورة الإسلام: والفتنة أشد من القتل، ما أنتم فيه من الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل بكل الوسائل أعظم من هذا القتل.
قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك أشد من القتل.
هذا بمعنى ما ذكر الرواية السابقة، الشرك ما أنتم عليه يعني من الإشراك. ومن أهل العلم من يقول والفتنة أي صد الناس عن الدين وامتحانهم حتى يتحول الرجل من الإيمان إلى الكفر أشد عليه من القتل، كونه يكفر بالله عز وجل أشد أعظم من سفك دمه. وهذا الذي اختاره ابن جرير في معنى الآية. يكفي هذا، لا إله إلا الله.